الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفرح حي على الفرح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إن من الأصول العظيمة والقواعد الكلية التي أمر الله بها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وانعقد عليه إجماع علماء أهل السنة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم والتحريض ضدهم لما في ذلك من المصالح العظيمة التي تصلح بها حياة الناس وتستقيم به أمورهم وهذا من المسائل العظيمة التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية فقد كان أهل الجاهلية لا يرضون بإمارة أمير ولا يسمعون له، بل كان فيهم أنفة يأكل قويهم ضعيفهم، وكانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، يعيشون على سفك الدماء والتعدي على المصالح العامة. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذه الشريعة بوجوب نصب الأمير، وأن على المسلمين الاجتماع عليه والسمع والطاعة له في غير معصية الله تبارك وتعالى. لهذا قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب الله طاعته وطاعة رسوله، وأيضا أوجب طاعة أولي الأمر الذين يتولون أمور الناس من الملوك والرؤساء والأمراء. فطاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. إن طاعة ولاة الأمور أيها الناس والاجتماع عليهم فيه طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، وفيه أيضا حفظ لبيضة أهل الإسلام، وتبقى بذلك مصالحهم، وتستقر بذلك أمورهم، ويستتب الأمن والأمان في أوساطهم. وهذه العقيدة العظيمة وهذا الواجب العظيم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يدينون لله عز وجل بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم، ولتحريم الخروج عليه والتحريض ضده. وقد نصوا على هذه العقيدة وعلى هذا الواجب العظيم في كتب العقائد التي سطروها ويدرسونها طلابهم وأتباعهم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ونص على هذه العقيدة أيضا الإمام أحمد بن حنبل في رسالته أصول أهل السنة أو أصول السنة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وغيرهم من علماء أهل السنة. وهذه العقيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واعلم أيها المسلم أن طاعة ولي الأمر المسلم وتحريم الخروج عليه أمر واجب، حتى وإن وقع ولي الأمر في شيء من المعاصي والظلم. والأدلة على هذا كثيرة جدا، من ذلك ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة عن واحد من حضرمي رضي الله عنه أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا يا رسول الله إن جاءنا أمراء يسألون حقهم يريدون منا أن نطيعهم وأن نسمع لهم وهم يمنعون حقنا فلا يعطونا بعض الحقوق اللازمة لنا، ما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله الثانية والثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حتى في هذا الحال إذا منع بعض ولاة الأمور بعض حقوق الرعية فلا ننزع يدا من طاعتهم، بل تجب طاعتهم ويحرم الخروج والتحريض عليهم. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا من الواجبات أمام الرعية، هذا واجب عليهم الله يحاسبهم عليه إن فرطوا وقصروا، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولي الأمر من أجل أن يصلح الحال وتجتمع الكلمة ويحذر الناس من الوقوع في الفوضى والفتنة. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. الأمر بالصبر عند ظلم الولاة إن وقعوا في شيء من الظلم أو استأثروا بشيء من الحقوق فمنعوا الرعية بعضا منها، فأنت أيها المسلم مأمور بالصبر. فهذا الصحابي جاء يشتكي: ما تأمرنا إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا. ما أقر التحريض على ولي الأمر ولا فتح باب فتنة، بل حذر من ذلك لأن ذلك فيه المصلحة العظيمة العامة للمسلمين رعاة ورعية. وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ أي ألا توليني على شيء من أمور الدولة كما وليت فلانا واستعملته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثره استئثار ومنع الرعية من بعض الحقوق، فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر، لأن الله أطلعه بطريق الوحي، وأنه سيأتي أمراء عندهم بعض المنكرات والمعاصي والمخالفات. قال إنكم سترون بعدي أثرة، استئثار بالحق عن الغير، وأمور تنكرونها، قد ترون بعد المنكرات والمخالفات. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وهو السمع والطاعة، تؤدون هذا وتسألون الله الذي لكم. هكذا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام المنهج العظيم. إذا رأى المسلم شيئا من الأخطاء صدرت من ولي الأمر، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ذلكم عباد الله لأن لولي الأمر منزلة عظيمة في الإسلام، فإن ولي الأمر يحفظ بيضة أهل الإسلام ويحرص على استتباب الأمن في أوساطهم ويدفع عنهم العدو ويوفر لهم كثيرا من المصالح العامة التي لا يستطيع أن يقوم بها أحد إلا ولي الأمر. فطاعته من طاعة الله، وطاعته فيها مصلحة عظيمة. وإذا فتح باب الفوضى والتحريض على وظيفة ولي الأمر وإغار صدور الناس عليه، عند ذلك ستقع الفتنة التي لا تحمد عقباها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ ممن يخرج على ولي أمر المسلمين ويحرض الناس عليهم، وقال فليس مني ولست منه. فلهذا إذا حدثت فتنة أو ظهر من يحرض الناس على ولاة أمورهم، فإن أهل السنة والجماعة يلزمون جماعة ولي الأمر ويطيعونه وينتسبون إليه ويدافعون عنه ويحذرون من الخروج والتحريض عليه لما في ذلك من الفتنة. ولهذا سموا أهل السنة والجماعة، وهي تسمية شرعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثنتان في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فلماذا سموا بالجماعة؟ سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام. سموا بالجماعة لأن جماعتهم واحدة في العقيدة والعبادة، فهم جماعة الحق المنتسبون إلى الكتاب والسنة والمتمسكون بها في عقائدهم على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهم أيضا يحرصون على جماعة المسلمين وهي جماعة ولي الأمر المسلم، فهم يدينون بهذا لله ويتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله بذلك أمر، وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وقام على ذلك الآثار عن السلف وإجماع هذه الأمة من أهل السنة والجماعة. فهذه عقيدتهم ومنهجهم مع ولي الأمر المسلم، يدعون له بالهداية والصلاح ويحذرون الناس من الخروج عليه بل ومن التحريض عليه وبث عيوبه ومساويه لما يترتب على ذلك من الفتن والفوضى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، هذا بعض الحقوق في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لولي الأمر، التي منها السمع والطاعة له في غير معصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا نطيعه، وفي الوقت نفسه لا نحرض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجب هذا علينا، ولما يترتب على ذلك من الفتنة والفوضى، بل ندعو له بالهداية والصلاح. ومن استطاع أن يبذل نصيحة فباب النصيحة مفتوح، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده وليخل به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل عليه، ولا ترك شرا إلا حذر منه، ولا ترك حقا من الحقوق إلا بينها على وجه التفصيل والإيضاح. ومن ذلك حق ولي الأمر الذي له والذي عليه. وهذا شيء من هذا الواجب. فإذا أراد أحد أن ينكر على ولي الأمر فلينصحه فيما بينه وبينه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الطريقة الشرعية الناجحة في نصيحته. من أراد أن ينصح لذي سلطان، رئيس أو وزير أو أمير أو والي، فليأخذ بيده وليخلو به، أي لينفرد به ويجلس معه، فإن قبل منه فذاك، إن قبل منه النصيحة فذاك، هذا المطلوب، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فأهل السنة والجماعة لا يقرون أحدا على معصية أو مخالفة، لكنهم مع ولي الأمر لهم موقف شرعي معلوم، ألا وهو النصيحة فيما بينهم وبينه إن تيسر ذلك، وتحريم التحذير منه والتحريض عليه، كما يفعل ذلك دعاة الفتنة والخروج من أصحاب التنظيمات الحزبية والتكفيرية. فأهل السنة من ذلك براء، بل يسيرون على منهج نبوي سلفي رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت دعوة أهل السنة دعوة رحمة للحاكم وللمحكوم، وللرئيس وللمرؤوس، وللدول وللشعوب، فيها رحمة، فيحذرون الناس من الفتن والفوضى ومن الخروج والتحريض، ويدعونهم من الاجتماع على ولي الأمر المسلم في غير معصية الله تبارك وتعالى. وبذلك تتحقق المصالح العظيمة وتستقر حياة الناس. هذه العقيدة التي يقررها أهل السنة والجماعة ليست فكرة لأحد من الأشخاص، بل هو منهج الوحي المعصوم المأخوذ من الكتاب ومن السنة. فأهل السنة يعتقدون هذا ويدينون الله تعالى به في طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه، ويطبقون ذلك عمليا. فليس هذا مدة مرحلية، بل هذا منهج شرعي يسيرون عليه. ولهذا لما ظهرت الثورات التي سموها بثورات الربيع العربي، وإنما هي ثورات الدمار والإفساد العربي، كانت كلمة أهل السنة كلمة واحدة في جميع البلاد الإسلامية، يحذرون الناس من هذا ويدعونهم إلى الاجتماع على ولاة أمورهم، وحذروهم من المفاسد، وقد ظهرت تلك المفاسد. فما من دولة أقيمت فيها ثورة إلا فتح عليهم من الشر والفساد والفوضى ما عجزوا عن إيقافه. فانظروا وتأملوا في تلك الدول التي ظهرت فيها تلك الثورات، كيف حصل لهم من الشر والبلاء ما عجزوا عن إغلاقه إلا أن يشاء الله. كل ذلك بسبب مخالفة هذا الأصل العظيم المقرر في الكتاب والسنة والذي يقرره أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيدنا من الشرور والفتن. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.